وروى البرقان في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المذلين. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما يخاف على الأمة إلا الأئمة المذلين. الأئمة جمع إمام، والإمام قد يكون إماما في الخير وقد يكون إماما في الشر. قال الله تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقال تعالى في أئمة الخير: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي هذا الحديث من النوع الأول والثاني. الأول: الأئمة المضلين الذين يوقعون الناس في الضلال. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إن هذا أعظم ما يخاف على الأمة، أن يوجد أئمة مضلون. وهذا الذي أضل الناس الأئمة المضلون والعياذ بالله يكون رجلا إماما يتبع، كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن كانوا أئمة لكنهم يضلون الناس والعياذ بالله. فحصل تفرق الأمة بسبب هؤلاء الأئمة، أئمة الشر والفساد نسأل الله العافية. وقوله عليه الصلاة والسلام: الأئمة المضلين، يراد به أئمة الذين يقودون الناس في الشر، والأئمة الذين يقودون الناس
لدعوة مستجابة لصرفتها للسلطان فإن بصلاحه صلاح الأمة، يعني بصلاح صلاح الأمة. وهذا واضح، فيكون هنا الأئمة يشمل أئمة السلطة الشرع والسلطة والنفوذ. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. الله أكبر. هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقع عليهم السيف ما يرفع إلى يوم القيامة. وهذا حق واقع، فإنه لما وقع السيف في هذه الأمة ما رفع، ما زال بينهم القتال. نعم، ومنذ قتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه والشر قد انفتح، وصارت الأمة يقتل بعضهم بعضا ويهلك ويسبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. ثم قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. نعم، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. حي بمعنى قبيلة يلتحقون بالمشركين. وهل المراد الالتحاق البدني بمعنى أن يذهبوا إلى المشركين ويدخلون فيهم، أو اللحوق الحكمي، أو الأمران؟ يشمل، لكن أقلهما اللحوق الحكمي بمعنى أن يشركوا وهم في أوطانهم. وهل هذا وقع أو لم يقع؟ ها؟ وقع. مثل خلافة أبي بكر في الردة. إذا قلنا أنه يشمل ما وقع في خلافة أبي بكر وما بعده من أصناف الكفرة والمشركين، فهنا كلمة حي من أمتي، هل يكون المراد به جنس أو حي واحد من الأحياء؟ على تفسيركم إياها يكون مراد الجنس، يعني حتى يلحق أحياء من أمة المشركين. أما إذا قلنا إنه واحد فهذا لا بد أن يكون حيا، أن يكون هذا الحي حيا له قيمته ووزنه، بحيث أنه إذا التحق بالمشركين صار له أثره في الأمة الإسلامية، ويصير المراد حي أي واحد، حي واحد، لكن هذا الحي يكون له أثر وأهمية كبيرة بحيث يتبين ويظهر. وعلى هذا فلا نخرج عن ظاهر اللفظ، ما نخرج عن ظاهر اللفظ، يعني بمعنى أن يقال مثل هذه القبيلة العظيمة كلها ارتدت وكفرت، هذا سيكون له أثر بالغ. نعم، وربما يكون هذه الجملة لها صلة بالتي قبلها، يكون لهذا الحي إمام يزيغ والعياذ بالله ويفسد، فيتبعه كل الحي ويتبين ويظهر أمره. لو رجعتم الشرح طريح الأسدي
في رواية قبائل
وين عندك؟ هذا منه من؟ فتح مجيد. نعم.
والمعنى يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل
الشرك. إذا انتهى الإشكال. المهم على كل حال إذا تبين أن المراد بالحي ليس واحد الأحياء فقط ولكن الجنس. طيب، قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. أشرقوا وكفروا ورسلوا، ما في أنهم سلطوا، وما في الحديث أنهم سلطوا على الأمة، بس كفروا وارتدوا. ما هو على كل حال، قد يكفرون ويخافون من المسلمين ولا يتحركون. طيب، وقوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فئام أي جماعات من أمة الأوثان، وهذا وقع ولا لا؟ فئام في كل جهة من جهات المسلمين يعبدون الأوثان، يعبدون القبور، نعم، ويعظمون أصحابها ويسألون الحاجات والرغبات ويلتجئون إليهم من الرهبات. قال عليه الصلاة والسلام نعم لا بالضبط، هذا فئام ومهم أحياء، يعني قد يقوم واحد من قبيلة واحد من قبيلة واحد من قبيلة يسمعون. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. يكون في أمته كذابون 30 حصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وعدهم، كلهم يزعم أنه نبي أوحي إليه، وهم كذابون لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده، فمن زعم أنه نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر، حلال الدم والمال. ومن صدقه في ذلك فهو أيضا كافر حلال الدم والمال، وليس من المسلمين ولا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أنه أفضل من محمد وأنه يتلقى من الله مباشرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم يتلقى من الله بواسطة الملك، فهو أيضا كافر حلال الدم والمال. وقوله كذابون ثلاثون، هل ظهروا؟ ظهر بعضهم وبعضهم منتظر، ظهر بعضهم وبعض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصرهم في زمن معين. المهم أنه لا تقوم الساعة حتى يوجد هؤلاء، فما دامت الساعة لم تقوم فهم منتظرون. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لا تزال طائفة، الحمد لله هذه من نعمة الله، لما ذكر أن حيا من الأحياء أو قبائل يلتحقون بالمشركين، وأن فئاما يعبد الأصنام، وأن أناسا يدعون النبوة، فيكون هنا الإخلال بالشهادتين، وهما شهادة أن لا إله إلا الله بالشرك، وشهادة أن محمد رسول الله بادعاء النبوة. لما بيّن هذا، وذلك أصل التوحيد، أصل الإسلام، أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما بيّن ذلك ما جعل الناس ييأسون، قال ولا تزال طائفة من أمتي، طائفة أي جماعة، على الحق منصورة، على الحق جار ومجرور هي خبر تزال، وقول منصورة خبر ثان ويجوز أن تكون حالا، فالمعنى أنها لا تزال على الحق وهي كذلك أيضا منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وفي هذا الدليل على أنه سيوجد من يخذلهم لكنه لا يضرهم، ومعنى يخذلهم أي لا ينصرهم ويوافقهم على ما ذهبوا إليه، ولكن هذا لا يضرهم لأن الأمور بيد الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فلا يمكن أن يضرهم أحد. ولا كذلك من خالفهم لا يضرهم لأنهم منصورون بنصر الله، والله عز وجل إذا نصر أحدا ما استطاع أحد أن يذله. وقوله حتى يأتي أمر الله تعالى، ما هو أمر الله؟ الكون ولا الشرعي؟ الكون، وذلك عند قيام الساعة، عندما يأتي أمر الله سبحانه وتعالى بأن تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شره الخلق، فعليهم تقوم الساعة. الشاهد من هذا الحديث إذن رواية البرقان، وهو قول حتى يلحق حي من أمة بالمشركين ويعبد فئام من أمة الأوثان. وهذه الطائفة المنصورة أين تكون؟ ما حدد موضعها، فتشمل جميع بقاع الأرض، في الحرمين، في الشام، في العراق، في غيرها من الأماكن. المهم أن هذه الطائفة مهما نأت بها الديار فهي طائفة واحدة منصورة على الحق، لا يضرهم من خذلهم. نعم.
هل يقال السلف تصويرهم هذا حديث صحيح؟
لا مو صحيح، لكن في الحقيقة أنه ما هنا حق إلا باتباع الحديث، إنما إذا أريد أهل الحديث المصطلح عليه الذين يأخذون الحديث رواية ودراية وأخرج منهم الفقهاء وعلماء التفسير وما أشبه ذلك، فهذا ليس بصحيح، لأن يعني حتى علماء التفسير والفقهاء الذين يتحرون اتباع الدليل هم في الحقيقة ليسوا من أهل الحديث، ولا يختص بأهل الحديث بصناعة، لأنكم كما تعرفون العلوم الشرعية تفسير وحديث وفقه وتوحيد، فالمقصود أن كل من كان تحاكمه إلى الكتاب والسنة فهو من أهل الحديث بالمعنى العام. بالمعنى العام من ما يتعرضون حتى غيرهم ما يتعرضون من تمسكهم بالكتاب والسنة ما يتعرضون، ما أحد يختلف يعني مع الحق
على ما هو
لا 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 هو فيه من قال إن المراد بهم أهل الحديث، لكن هم يريدون بأهل الحديث ما هو بالمعنى المصطلح عليه. أهل الحديث كل من يتحرون العمل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيشمل حتى الفقهاء الذين يتحرون العمل بالسنة وإن لم يكونوا من أهل الحديث الصلاح.
من يجد أن تفوى ثم تعرف هل يكون هؤلاء ولا بد أن
ظاهر الحديث الإطلاق، ظاهر الحديث أنه مطلق يزعم أنه نبي ولو كان، فإذا كان عند الحصر يزيدون على 30 في هؤلاء الذين تابوا علمنا أنه غير مراد.
لكن ما ادعاه دخلت في عقل
لا دخل في عقل ما أعتبر هذا كذاب، ولا يقال أنه كذاب، قال هذا مجنون
ولا
يعد منهم يقين يعني ما له قصد. وقال الرسول كلهم يزعم على القصد، والمجنون لا قصد له. أنه المسيح واجد يعني عند التجاني يقول إن التجاني هذا أنه اتصل بالله عز وجل وأخذ الوحي الذي نعم هذا أعظم، هؤلاء أعظم من ادعى النبوة، لأن النبي هو الذي يوحى إليه بواسطة الرسول الملك، هؤلاء أعظم منه، يقول هذا يتلقى من الله مباشرة، محمد صلى الله عليه وسلم يتلقى بواسطة جبريل.
قل الله لم يقل الأنبياء يتلقوا
من أي هذا بعد أشد، إنسان يتلقون من روحه قبل تنفخ بطن أمه.
الله معاوية الصحيح أن هذا طائفة الشاهد
لا هذا من قبيل الذي شهد بما رأى، شهد بما رأى، ولمهم بالشام خاصة يكون في كل البلاد
ما رأى في عصره.
إيه نعم هو الظاهر طبق تفسير المرام في عصر، وهم ربما يكون مثلا في بعض الأحيان ينحصرون في مكان معين. نعم في المسائل
المعروفة
إيش؟
أقول المعروف عن المستغلين بالحديث.
نعم.
هم لا تجد الناس في جعل الكتاب والسنة.
ما في شك.
واحد ودع عن البدع المحدثين
من الوقت. إيه ما في شك. لا المحدثين والفقهاء حتى أهل الفقه عندهم هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا ما يعتبر اصطلاحا من المحدثين.
يقول هذا ابن كثير رافع راية أهل
من؟ بس اصطلاحا ما يعتبر من هؤلاء اصطلاحا. وله نعم هو رافع راية الحديث في شك ومجاهد ومناضل. الإمام أحمد رحمه الله تنزعه طائفتان، أهل الفقه قالوا إنه فقيه، وأهل الحديث قالوا إنه محدث. نعم، وهو إمام أهل السنة وإمام أهل الحديث وأهل الفقه، وإمام في الفقه وإمام في التفسير وإمام في الحديث رحمه الله. المهم أننا نقول أهل الحديث ما يخص أهل الحديث الصلاح، أهل الحديث كل من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان عند الناس من الفقهاء أو من أهل الحديث الذين يعتنون به. ولا شك أن أقرب الناس للتمسك بالحديث هم الذين يعتنون به. نعم نعم.
بالنسبة لذلك القيد ولا تزال منه الحديث، إذا جاء أمر الله يعني لا تكون منصورة.
إذا جاء أمر الله وما أشرنا إليه قبل قليل إنها الروح التي الريح التي تقبض نفسها كل ممكن، فإذا قبضت الروح إذا قبضت لا المعنى أنهم يبقون إلى آخر وجودهم منصورين، فإذا عدموا مهل ما يقال منصورين ولا مخذولين، ماتوا. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، لأن السنة إذا أطلقت فهي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صحيح. لكن بس أنه يخشى من هذا التعبير أنه يظن الظان أن المراد أهل الحديث الذين يعتنون به اصطلاح المحدثين فيخرج غيرهم، وهذا هو الذي يحذر منه. فإذا قيل أهل الحديث بالمعنى الأعم الذين يأخذون بالحديث سواء انتسبوا إليه اصطلاحا واعتنوا به أو لا، فحينئذ يكون صحيحا. لا ما في لأنه إذا قضيت قضاء حتى فيما مضى بإذن الله الأزلي، الأمور المقضية نوعان، مقضي في العلم هذا سابق، ومقضي بإرادة أن يفعل فهذا حادث، فإن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فالقضاء بالعلم الأزلي هذا سابق مكتوب من قبل، والذي يقضي به إيجادا تتعلق إرادته به عند إيجاده. الشهادة الأولى اللي خال فيها بالكفر والشرك وعبادة القبور وما أشبه ذلك، والشهادة الثانية اللي خال بها باتباع مدعي الرسالة، يعني فوقع في هذه الأمة الإخلال بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله حيث عبد مع الله غيره، وشهادة أن محمد رسول الله حيث صدق من ادعى النبوة. ومسلم الكذاب أيضا ظهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتبعه لئام من الناس، وحصل بينهم وبين المسلمين قتال في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. نعم
المختار هذا
من ثقيف طارق ابن أبي عبيد الثقف، قصة مشهورة في التاريخ، خرج وادعى النبوة وتبعه بعض الناس ولكنه قتل
التاسع البشارة، لأن الحق لا يزول بالقوة كما زال فيما
لا يزول
بالقوة
لا بالكلية صحيح لا يزول بالكلية
كذا مصطفى بالكلية ولا بالقوة؟ بالكلية؟ نعم.
كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة.
وأقول هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، بخلاف الأمم السابقة. وهذا من حكمة الله عز وجل. الكتب السابقة ما عصمت من التحريف والنقص والزيادة. ليش؟ لأنها إلى أمد، وسيأتي بعدها من كتاب الله ما يبين الحق. لكن القرآن عصم من ذلك ولا لا؟ عصم، لأنه ما جاء من بعد الكتاب بين الحق للناس، فصار معصوما من التحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لأنه لو كان بيأتي بعد الكتاب يبين الواقع لكان قد يقع فيه التحريف. أما الكتب السابقة فإنه جاء الكتاب وبين أن فيها تحريفا ونقصا وزيادة. فهمتم؟ أمه واضح؟ واضح. كذلك هذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عاما، فلا يمكن أن يزول دينه بالكلية، لأنه لو زال دينه بالكلية ما بقي مبعوثا إلى الناس عاما، لهذا بقي إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرا. نعم.
العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم
حتى قبل اللام عندك ولا عقبه؟
لا بعد الله.
بعدها؟
بعد الله.
نعم.
مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية.
طيب وش الآية كده؟ لأن أكثر الناس ضدهم، أكثر الناس ضدهم، هذا الصواب، ومع ذلك ما يضرون، لكن يتأذون به ولا ما يتأذون؟ يتأذون. ولا يلزم من الأذية الضرر، ما يلزم من الأذية الضرر. فآكل البصل إذا دخل المسجد يؤذي الملائكة ولكن لا يضرهم. والذين يؤذون الله ورسوله يحصل منهم أذية لله ورسوله، ولكن الله لا يضر بذلك، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الطائفة التي تبقى لا شك أنهم يتأذون من مخالفة الناس لهم، لأنهم يودون الخير لكل مسلم، ولكن ذلك لا يضرهم ولا ينقص من حق من الحق الذي معهم. يعني أن حقهم ما يمكن يزول، سيبقى ويثبت ويرسخ أمام الباطل ولا يتضرر. نعم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فأبدا أن وقال الحديث القدسي الصحيح: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. نعم. الاستثناء منقطع هنا، الاستثناء هنا منقطع، يعني لا يضركم شيئا. والحقيقة أن الأذى فيه مضرة، لكن مهم مضرة. الإنسان المتأذي ما يكون عنده شيء من الانبساط، ما في شك. فهذا نوع من الضرر إذا قلنا أن الاستثناء متصل، وإلا فهو منقطع.
الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. الثاني
وش هو الشرط؟
لا تزال طائفة
ولا يضر ما خذلهم ولا من خلفهم إلى قيام الساعة.
الثانية عشرة.
طيب تقدم لنا في أثناء الشرح أن فيه إشكالا مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأجبنا عن ذلك. أجبنا عن ذلك بجوابين.
الجواب الأول أن هؤلاء هذه الطائفة تستمر ثم تأتي فتقبضهم تحت أعضاءهم من هذا الحديث، ثم تقول لا يبقى في الأرض إلا شرار الناس حتى يقال في الأرض الله الله، وتقوم عليهم الساعة.
ما هو؟ لكن هنا يقول إلى قيام الساعة، ظاهرين إلى قيام الساعة. أجبنا بجوابين يا أخوان، نبي الشيء مرخص.
قرب قيام الساعة،
قرب قيام الساعة، لكن لما كان هذا القرب قريبا جدا من الساعة صدق عنه عليه أنه إلى قيامها. طيب هذا وجه. جواب ثاني ليست الكبرى بل هي الصغرى، أي موته، يعني ما لا يزالون منصورين إلى موتهم. لكن الوجه الأول أسد وأوضح، أسد وأوضح، لأنه يدل على أن هؤلاء سيبقون إلى قرب قيام الساعة، قربها القريب. نعم.
أنا أقول لكم هذا اللفظ أصلا مستبدل بآخر، يعني هذا لم يرد تحريف يعني ولا شيء، يعني ماذا يعني نجعله إلى
لا ورد ورد ولو ما ورد ما حاجة
إلى قيام الساعة الحديث.
إيه وفيه لفظ آخر حتى يجي أمر الله، حتى يجي أمر الله. إيه فيه لفظين حتى جاء الله ما في إشكال. نعم. إن المراد قربها، قرب قيام الساعة. وهذا الوجه أقرب الصواب من الوجه الثاني. إلا بس لكنه هذا اللي عند قيام الساعة قريب من قيام الساعة. نعم.
الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظمى.
ما فيهن سل عندكم جمع ولا ما فيه؟ ما فيه وش وين؟
الثانية
عشرة. إذن ما فيه من يعني في الحديث. يا أخواننا طيب كل حديث واحد
من الأحاديث والآيات
نشوف دم. لكنه ما فيه الكلام أنه عندنا في النسخة هذه المسألة. نعم.
الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله جواله المشارق والمغارب.
وهذا في الآيات؟
في الأحاديث.
في الآيات ولا لا؟ لا. في حديث أبي سعيد؟ لا. في حديث ثوبان؟ في حديث آخر غير حديث ثوبان أبي سعيد؟ ها؟ ما في. إذا تعين أن النسخة صحيحة ما فيه رجال صلح يا غالي صلح.
أقول سيأتي بقية الإخبارات فيكون المجموع هو الذي يعود على سبيلنا.
ما فيه الله أكبر عندك حمية جيدة النسخة يا
حبيبي.
لا مو كل نسخة أعوذ بالله.
نعم. بس خطأ يا شيخ يعني
خطأ. نعم. الصواب ما فيه. نعم.
ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله جواله المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال.
سبحان الله العظيم، هذه من آيات الله، من آيات الله الشرعية المطابقة للآية الكونية، لأن امتداد الأرض من الشرق إلى الغرب لا نهاية له، كله معمول. أولا توافقون على هذا؟ ومن الشمال للجنوب؟ لا، عند المدار القطبي يمنع من السكان ومن الأمراض، ولهذا كانت الأرض معمورة من الشرق للغرب من جميع الجوانب. الله الله.
ما أخبر
بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، فإنه ممتد، إنما امتد من المشرق إلى المغرب. سك هذه، هذه أيضا مفتوحة. أيوة دي. يقول إخبار بأنه أعطي الكنزين، وحصل هذا ولا لا؟ حصل. ومنها أيضا إخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة. وش دعا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيش؟ نشوف الآن وش اللي سأل. يقول إنه سأل أن لا يهلكا بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي الظاهر إنه نعم الظاهر إنه نقوله حتى يكون يهلك بعضا ويسبي بعضه بعضا. نعم اي، وهي أنه لا يجعل الله بأسهم بينهم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أعطي هذا، بل بقي بينهم البأس. ولما وقع عليهم السيف ما رفع، وكان القتال بينهم دائرا ودائما.
لكن دعا فيها الرسول
صلى الله عليه وسلم ولو سمع. ما عندكم الشرح؟ قتال بعضهم بعضا هذا هو الظاهر. إيه من الثالثة، وهو قوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فإنه لا يرد. ومنه أن بعضه يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. طيب ما كن قالت دي وش يقول؟ ها؟
ثانية من عشر لك ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله الهوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك ووضع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته الكنزين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا.
الشرح ما شرح عنده يعني. طيب تحقق إن شاء الله فيما بعد. الحديث مسلم يمكن يراجع النووي ويشاهد. نعم يراجع العصام ومصطفى ومدين أصحاب المكتبة كأصحاب الصفة.
هو إخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة
ولكن قدرة الله عز وجل فوق العقول فوق ما يتصوره الإنسان. فالله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه وقال له كن فيكون. ولكن هذه الأمور من يصدق أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يفتح كنوز كسرى وقيصر؟ نعم هذا من أبعد ما يكون، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الأمر. وكذلك أيضا أخباره بأنه سيظهر 30 كذابة. قال ابن حجر وهذا الحصر في 30 لا يعني أن انحصار المتنبئين بذلك، لأن المتنبئين كثيرون، لكن المراد الذي ظهر لهم شوكة وأتباع، فإنهم كانوا بهذا العدد وبعضهم لم يأتي بعد. وأما من ادعى النبوة ولكن ما صار له أتباع ولا صار له شوكة فهؤلاء كثيرون أكثر من 30. وكذلك أيضا إخباره بأن السيف إذا وقع لم يرفع إلى يوم القيامة، فقد وقع هذا. ولما جرس السيف في عهد الخلفاء الراشدين بقي إلى يومنا هذا. وكذلك أيضا هذه الأمة صار بعضها يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا كما يعرف ذلك في التاريخ. نعم.
الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين.
نعم. الأئمة المضلين 3 أقسام: أمراء وعلماء وعباد. هؤلاء الأئمة المضلين لأنهم متبوعون. فالأمراء لهم السلطة والسيطرة والتنفيذ، والعلماء لهم التوجيه والإرشاد، والعباد لهم تغرير الناس وخداعهم بأحوالهم. هؤلاء الأئمة هم الذين يخاف عليهم، يخاف على الأمة منهم، لأن عامة الناس ما يطاعون ولا يقتدى بهم، لكن هؤلاء هم الذين يقتدى بهم ويطاعون. نعم. هنا ولو كان جهل، ولو كان جهل، المهم معنى الإمام. وش معنى الإمام؟ لا يقصد كل من يقتدى به، كل من يقتدى به، لأن الإمام ما يقتدى به. نعم.
الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
منين ناخذ؟ وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. نعم.
باب ما جاء في الصفات وقول الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
وعن جندب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. السحر في اللغة عبارة عما خفي سببه ولطف، ومنه سمي السحر في آخر الليل لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية، وكذلك سمي السحور لما يؤكل في آخر الليل لأنه يكون خفيا. فكل الأشياء الخفية تسمى سحرا، وحتى وقتنا هذا تسمى الأشياء التي يخفى سببها مثل الألعاب البهلوانية وما أشبه ذلك تسمى سحرا. حتى إن الساعات أول ما ظهرت سميت سحرا لأنه يخفى حركتها وتقديرها للزمن. والآن الكمبيوتر في وقتنا هذا سحر لأن سببه خفي. فيها الآن سيارات يقولون لي إنه وذا، وأنا فعلا ركبتها. إذا كان باب ما أغلق تماما يقول لك غلق الباب، ولا بغى ينتهي البنزين يقولون تقول انتبه للبنزين وما أشبه ذلك. أي غريبة هذه بالحقيقة. لو جاءت في الزمن السابق قبل أن نعرف التطور لكان لقالوا هذه الشياطين في جوف هذا الحديث. نعم، إنما السحر في اللغة هو هذا. أما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين: أحدها عقد ورقى يعني قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد، والثاني عبارة عن أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور، على بدنه وعقله وإرادته وميله، فتجده يميل أو ينصرف، وهو ما يسمى عندهم بالعطف والصرف. العطف والصرف يخلون الإنسان ينعطف مثلا على زوجته أو على امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة، كالبهيمة تقوده لما تشاء. والصرف بالعكس، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الحاصل أن السحر في الشرع عبارة عن عقد ورقى يتوصل بها إلى استخدام الشياطين لتضر المسحور، وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم، والثاني قلنا فيه لا أدوية وعقاقير تجمع وتسقى للمسحور أو نحو ذلك فتؤثر عليه إما في بدنه أو في عقله أو في تصوره وإدراكه. في بدنه يبدأ البدن يضعف شيئا فشيئا حتى يهلك، في تصور يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه، في عقله ربما يصل إلى الجنون، يصل إلى الجنون والعياذ بالله. إذن السحر يكون قسما من أقسام الشرك وقسما من أقسام العدوان. الشرك أي القسم منه؟ القسم الأول الذي يكون بواسطة الشياطين، وأما العدوان فهو القسم الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. وهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل به إلى مسألة مهمة، وهي هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ فقد اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر ومنهم من قال إنه لا يكفر. ولكن التفصيل الذي ذكرناه في أقسام السحر يتبين به حكم هذه المسألة. فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر ولا لا؟ يكفر. ومن كان بالأدوية والعقاقير ونحوها فإنه لا يكفر، ولكنه يعتبر عاصيا من السحر أيضا.
هؤلاء مخطئون، طبعا هم على كل حال مخطئون من الأصل، لكن يخطئون في فرع من فروع الدين، وهو أنهم يتجاوزون الميقات بدون كفران، لأن هؤلاء هذه المكان تطير بهم وتمر بالميقات ولا يحرمون. ولهذا لو قيل لنا هل العلماء السابقون تكلموا على تجاوز الميقات بدون إحرام عن طريق الجو، ماذا نقول؟ نقول هي الطيارة ما وجدت إلا أخيراً، لكن هذه المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام نقول نعم تكلموا عليها في مسألة السحرة الذين تحملهم الشياطين إلى مكة ويتجاوز الميقات بدون إحرام. طيب، من هذا أيضا ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام من سحرة فرعون، ألقوا الحبال والعصي، فماذا رأى؟ رأى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وأنها حيات تسعى، وهي في الحقيقة ليست بحية ولكنها حبال وعصي، إلا أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ومن هذا ما يذكر لنا الناس يذكرون الوقائع من هذا النوع، ويقال لنا إن رجلا من السحرة كانوا يخرفون النخل، تعرفون النخل؟ يخرفونه يعني يجنون ثمره، وأنهم قد وضعوا هذا الرطب في قدر، فقال لهم الساحر أنا أستطيع أن أخوض هذا الرطب ولا يتأثر، أمشي وسط القدر ولا يتأثر أبدا. قال بس ما هو مصر ما يمكن، قال أنا أوريكم الآن. فأراهم أنه يخوض الرطب وهو يدور من وراء القدر، ومحفون يدور بوسط. المهم تعرف هذه حالة غريبة، ردوا وما يصير ما يصير ما يصير. الخراف اللي في النخلة التفت، قال تراه يدور من وراء القدر، فألقى إليه من السحر، فلما التفت المرة الثانية قال لا صحيح الآن يدور بوسط القدر. نعم، ألقى عليه السحر. هذه مشهورة عندنا. المهم أن السحر يؤثر، إلى شك يؤثر، لكنه لا يقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، لأنه ما يقدر على قلب الأعيان إلى أعيان أخرى إلا الله عز وجل. إنما يخيل أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك وهذا الشيء مشى وما أشبه ذلك. قال وقول الله، إذا قال قائل ما وجه إدخال دار السحر في كتاب التوحيد، نقول لأن من أقسام السحر ما لا يتأتى غالبا إلا بالشرك. الشياطين ما هي تخدم الإنسان بدون، في الغالب ما تخدمه إلا بمصلحة. ومعلوم أن الشيطان مصلحته أن يغوي بني آدم ويدخلهم في الشرك والمعاصي، ولهذا المؤلف رحمه الله أدخله في باب التوحيد. نعم.
هل يتعلم السحر
لخلق السحر عن الله؟ ما يجوز. سيأتينا إن شاء الله. النشرة، هذه يسمونها النشرة. قال وقول الله تعالى.
يعني ما
إيه؟ صحيح. والعلماء اختلفوا هل هو حقيقة ولا خيال. والصحيح أنه حقيقة، لكنه باعتبار قلب الأشياء خيال، وله مؤثر الآن مؤثر. ولهذا قال الله سحروا أعين الناس، فجعلها الأعين مسحورة متأثرة. لكن هل إن العصر والحبال هل هي متغيرة حقيقة؟ لا، لكن ثقيلا، فهو في الحقيقة مؤثر وغير مؤثر، من جهة أنه أن المسحور يرى الشيء الساكن متحركا ويرى الشيء على غير وجهه، هذا تأثير حقيقي. ومن جهة أن العيان باقي على ما هي عليه، هذا تخيل. مثل هذا والله ما أعرف إلا أن بعض الخيال بمعنى يعني خيال من وجه حقيقة من وجه. لا ما يمكن، لكن الإضرار بالجسم أو تغيير النظر أو السمع أو ما أشبه ذلك هذا لا حقيقة. قال وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذه الآية أو هذا جزء من آية، وهي قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ومعنى اشتراه أي تعلمه. وقوله ما له في الآخرة، نعم ما له في الآخرة من خلاق أي ما له من نصيب. وكل من ليس له خلاق في الآخرة فمعناه أن عمله هابط باطل، لكن إما أن ينتفي النصيب انتفاء كليا فيكون ذلك كفرا، أو ينتفي كمال النصيب فيكون ذلك فسقا. قال وقول الله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت بالسحر. واليهود كانوا من أكثر الناس تعلما للسحر وممارسة له، ولهذا الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ لبيد بن العاصم اليهودي، وهم الذين تعلموا السحر وادعوا أن سليمان صلى الله عليه وسلم علمهم إياه. فيقول يؤمنون بالجبت والطاغوت. والطاغوت ما هم؟ الطاغوت أصح ما قيل أو أجمع ما قيل فيه أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، طبعا من معبود بعلم ورضا. وقولهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، الشاهد من هذه الآية قوله بالجبت، حيث فسرها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأنها السحر، وأما تفسيره للطاغوت بالشيطان فإن هذا من باب التفسير بالمثال، والسلف رحمهم الله أحيانا يفسرون الآية بمثال منها يحتلى على عليه. ونضرب مثلا لهذا بقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال بعض المفسرين: الظالم لنفسه الذي لا يصلي إلا بعد خروج الوقت، والمقتصد الذي يصلي في آخر الوقت، والسابق للخيرات الذي يصلي في أول الوقت. هل هذا هو ما تدل عليه الآية على وجه الشمول أو مثال من الأمثلة؟ هذا مثال من الأمثلة، ولهذا فسرها بعضهم بأن الظالم لنفسه من لا يخرج الزكاة، والمقتصد من يخرج الزكاة ولا يتصدق، والسابق للخيرات من يخرج الزكاة ويتصدق. عمر رضي الله عنه لما فسر الطاغوت بالشيطان نقول هذا تفسير بالمثال، وإلا فالطاغوت أعم من الشيطان، الطاغوت أعم. فالأصنام تعتبر من الطواغيت أولا، كما قال الله تعالى: وعبد الطاغوت. وكذلك أيضا الأمراء أو العلماء الذين يضلون الناس يعتبرون طواغيت، لأنهم طغوا وزادوا وفعلوا ما ليس لهم به حق. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الطواغيت كهان، هذا أيضا من باب التفسير بالمثال، حيث أنه جعل من جملة الأمثلة للطواغيت الكهان. فمن هو الكاهن؟ الكاهن قيل إنه الذي يخبر عما في الضمير، وقيل الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا الكاهن. وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين بما استرقوا من السماء، وكانوا في العرب كل حي لهم كاهن يستخدم الشياطين فتسترق له السمع فتأتي بخبر السماء إليه. فاركم يا جماعة، نعم، هؤلاء الكهان. إذن الكاهن عبارة عن رجل يدعي علم الغيب في المستقبل، هذا الكاهن، وكانوا يتحاكمون إليه في الجاهلية. طيب، هل الطواغيت محصورون في هؤلاء؟ لا. إذن فتفسير جابر للطاغوت بالكاهن تفسير بالمثال كتفسير عمر رضي الله عنه.